دفنا دفنا ومناورت.
ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تدين التعامل العنيف والعنصري مع المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس. الرئيس الروسي يتوعد بتدمير منظومة باتريوت الأمريكية إذا وصلت إلى أوكرانيا. محادثات بين أنقرة وموسكو حول استخدام أجواء الشمال السوري للقيام بعملية ضد قسد. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. دانت إيران التعامل العنيف والعنصري مع المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، داعية الشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس في التعامل مع التجمعات السلمية للمحتجين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران قلقة للغاية من تعرض حياة المواطنين وخصوصا المسلمين والأقليات والمهاجرين للخطر في فرنسا، لافتا إلى ضرورة إجراء تحقيقات حيادية من أجل التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى حادث باريس. وأضاف أن الحكومة الفرنسية لها سجل أسود في اتخاذ سياسات التمييز العنصري بحق الأقليات والمهاجرين والتعامل بعنف معهم. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن إيران باتت واحدة من 5 دول مصنعة للمسيرات في العالم، مشيرا إلى تعاونها مع العديد من الدول في هذا المجال. وأضاف اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة تمكنت من خلال استخدام إمكانياتها الداخلية ومراكمة تجاربها العملياتية وتوظيف جهود الجامعات ومراكز البحوث والشركات المعرفية من رفع المستوى القتالي للمسيرات وتطويرها. ودحض باقري شائعات العالم الاستكباري بخصوص استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا، واعتبرها جزءا من الحرب النفسية التي يشنها الأعداء ضد الشعب الإيراني. توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمريكا بتدمير صواريخ باتريوت التي وعدت بإرسالها إلى كييف. وقال بوتين أنه على يقين بأن الجيش الروسي سيقوم بتدمير هذه المنظومة، وأضاف أن أساس الصراع في أوكرانيا هو سياسة خصوم موسكو الجيوسياسيين التي تهدف إلى تفكيك روسيا التاريخية. وكشف لأول مرة عن محاولة روسيا منذ عام 2014 حل الأزمة الأوكرانية سلميا، لافتا إلى أن الطرف الآخر اتخذ إجراءات قاسية هناك وذات طابع عسكري. صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة تجري محادثات مع موسكو حول استخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا بعملية عسكرية محتملة ضد قوات قسد. وأكد أكار أن تركيا تقوم بكل ما يلزم لحماية حقوقها ومصالحها وفقا للقوانين الدولية وعلى جميع المستويات، مشيرا إلى إجراء اتصالات في هذا الإطار. وبشأن إمكانية عقد لقاء بين وزراء دفاع كل من تركيا وروسيا وسوريا، شدد أكار على أن الحكومة التركية لا تتجاهل الاجتماعات والمحادثات أبدا وليس منغلقة تجاه الحوار حسب تعبيره. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله السيد حسام طالب.
تأكيد أردوغان يحاول لعب ورقة اللاجئين وورقة العلاقة الجيدة مع سوريا في الانتخابات، لكن اليوم الواقع في سوريا على الحدود السورية التركية هو واقع يهدد الأمن القومي التركي. بعد كل هذه السنوات، بعد فشل المشروع، بعد فشل مشروع احتلال حلب واحتلال الشمال السوري كاملا من قبل تركيا، تأكيد اليوم بات الأمر يعني ضاغط على الأتراك بكل المقاييس، يعني حتى موضوع الاقتصاد، يعني اليوم المصالحة مع الإمارات مع السعودية دون مرور الترانزيت من سوريا، هذه المصالحة لن تجني لأردوغان شيء، يعني على الواقع الاقتصادي الاستراتيجي إذا تحدثنا، يعني هذه الدول وضعت بعض المليارات في كودائع في البنك المركزي التركي، لكن على الصعيد الاستراتيجي، على صعيد الاقتصاد، على صعيد التصدير، دون الترانزيت السوري كما كان قبل عام 2011 لا يمكن أن تنجح هذه المصالحات مع دول الخليج. لذلك الواقع ضاغط، واقع اللاجئين. يعني سمعنا أيضا جاويج أوغلو يتحدث أن هناك يعني مشاورات بين الاستخبارات السورية والتركية حول عودة اللاجئين، وهناك يعني دمشق وحمص وحلب وضعوهم كمبادئ أولية لعودة اللاجئين إليهم، يعني عودة اللاجئين من هذه المحافظات إلى محافظاتهم، وهذا أمر جيد. يعني إذا نحن نحتاج شيء على الأرض، نحن لا نريد ثمن ابتزاز، نحن نريد حقوقنا، نريد خروج الاحتلال من أرضنا، نريد وقف دعم الإرهاب، عندها بالتأكيد العلاقات ستتم. يعني لا يمكن للرئيس بشار الأسد أن يضع يده بيد رئيس يحتل أرضنا ويدعم الإرهابيين الذين يقتلون الشعب السوري، هذا الأمر مستحيل.
أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي عدة هجمات على قوات الاحتلال في محيط مدينتي جنين ونابلس، ففيما استهدفت مجموعات قباطية قوات العدو على 4 محاور في بلدة قباطية بصليات كثيفة من الرصاص، قامت سرايا القدس كتيبة نابلس بفتح النار على حاجز حوارة بنابلس، وعقب ذلك نصبت القوات الصهيونية حاجزا عسكريا على الطريق بين بلدتي قباطية والزبابدة، وقامت بتفتيش مركبات الفلسطينيين. وفي بلدة يطأ جنوبي الخليل اقتحم جنود الاحتلال نادي جبل الزيتون بعد تحطيم أبوابه، واعتقلوا طالبين فلسطينيين مما أدى لاندلاع مواجهات. يستمر الحصار الصهيوني للعام 16 على قطاع غزة، كما شن الاحتلال عدوانا في شهر أغسطس من العام الحالي مخلفا المزيد من الدمار. المزيد في سياق التقرير التالي.
استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 16 على التوالي على قطاع غزة، وشن الاحتلال عدوانا جديدا في شهر أغسطس من العام 2022، خلق واقعا اقتصاديا ومعيشيا اجتماعيا أكثر صعوبة من ذي قبل. الحدث الأبرز في العام 2022 تمثل بخوض حركة الجهاد الإسلامي معركة وحدة الساحات، ففي 4 أغسطس من العام 2022 تم اغتيال القائد في سرايا القدس بشكل غادر تيسير الجعبري بمدينة غزة، تبعه عدوان كبير طال كافة مناطق القطاع لعدة أيام. ولم يكتفي الكيان باغتيال القائد الجعبري، حيث اغتالت قوات الاحتلال القائد في سرايا القدس خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية بقطاع غزة بتاريخ 6 أغسطس 2022، فيما استشهد نتيجة هذا العدوان 47 فلسطينيا وجرح أكثر من 300. ملف الإعمار هو الآخر شهد ركودا في العام 2022 بسبب استمرار الكيان في منع إعادة ما دمرته آلة الحرب، خاصة الأبراج السكنية والمنشآت الاقتصادية والصناعية، وعزوف المانحين عن إعادة بنائها إلى يومنا هذا. أما البطالة في غزة تعد من بين أعلى النسب في العالم، حيث وصل معدل العاطلين عن العمل خلال العام 2022 إلى أكثر من 46%. لم يختلف واقع الإعمار والبطالة كثيرا عن المنظومة الصحية المتهالكة في العام 2022 أيضا، حيث ما زال الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية الحديثة وقطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة المتعطلة في مرافق وزارة الصحة. وعن وضع قطاع الصيد فهو لم يختلف كثيرا في العام 2022، حيث ما زالت قوات الاحتلال تمنع الوصول قبالة ساحل غزة. وعلى الصعيد السياسي ما زال يعاني الأسرى في سجون الاحتلال من أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، خاصة المرضى منهم ومرضى السرطان الذين يبلغ عددهم 30 أسيرا، من المتوقع إعلان استشهاد بعضهم في أي لحظة، منهم الأسير يوسف مقداد من غزة.
كما كشفت وسائل إعلام عبرية عن إبرام مكونات حكومة نتنياهو المرتقبة اتفاقا ضمنيا يترك الباب مفتوحا أمام التطبيع مع السعودية. المزيد في سياق التقرير التالي.
بينما ينتظر العالم تسارع وتيرة التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين مع الكشف عن تركيبة حكومة الاحتلال الجديدة، أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية بتراجع اليمينيين خطوة إلى الوراء. التقرير كشف عن اتفاق ضمني بين مكونات حكومة نتنياهو المرتقبة موازن للاتفاقات الائتلافية، ينص على تجميد تنفيذ السياسة اليمينية المشددة كتوسيع الاستيطان وفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وإعدام المقاومين الفلسطينيين مقابل توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية. هدف الاتفاق هو عدم تخريب جهود نتنياهو لتطبيع العلاقات رسميا مع النظام السعودي، بحسب التقرير العبري الذي قال إن أقصى اليمين بتسلائيل سيموتريتش وإتمار بن غفير يتفهمانه، ولذلك هما مستعدان للاكتفاء حاليا بميزانيات لتعزيز ظروف ناخبهم من المستوطنين. وبينما يحاول التقرير العبري تصوير الاتفاق على أنه تراجع اليمين الإسرائيلي خطوة للوراء، أكد محللون سياسيون أن التجميد سيعتبر الذريعة التي سيستخدمها النظام السعودي للإعلان رسميا عن تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، ليستأنف الاحتلال بعدها سياساته الاستعمارية العنصرية ضد الفلسطينيين كما فعل بعد تطبيع العلاقات مع الدول العربية الأخرى التي أطفت الشرعية عليها. وهما يبدو أنه سيتحقق قريبا، فبعد اللقاء الذي أجراه موقع قناة العربية السعودية مع نتنياهو، كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت أن نتنياهو يجري اتصالات سرية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات بين الجانبين مقابل تسوية علاقة النظام السعودي مع الإدارة الأمريكية وإزالة المنع عن بيع السلاح المتطور للرياض بشكل عام وطائرات F-35 بشكل خاص.
شارك مئات الناشطين في 30 مدينة مغربية أبرزها العاصمة الرباط في وقفات احتجاجية ضد اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي التي وقعت برعاية أمريكية قبل عامين، وطالب المشاركون بإسقاط اتفاقية التطبيع التي وصفوها بالمشؤومة مرددين شعارات داعمة لفلسطين وللمقاومة. كما تفاعل ناشطون في موقع تويتر مع الوقفات الاحتجاجية ضد التطبيع من خلال نشر الصور واللافتات الداعمة للقضية الفلسطينية وشعبها. وكان مونديال قطر هذا العام قد شهد حملات تضامن مع الفلسطينيين، فيما تحدث الإعلام العبري عن العداء والكراهية ضد الإسرائيليين خلال تغطيتهم أحداث البطولة العالمية. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اعتقال 8 إرهابيين مطلوبين بعدة محافظات من البلاد بواسطة كماء محكمة. وأكدت الخلية أن عملية إلقاء القبض تمت بالاستناد إلى معلومات دقيقة من قبل أجهزة الاستخبارات والأمن في كل من بغداد والأنبار والبصرة وميسان وغرب نينوى. في سياق متصل، تمكنت القوات الأمنية من ضبط أحزمة ناسفة وعبوات لاصقة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية داخل منزل متروك في الجانب الأيمن لمحافظة نينوى. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تدين التعامل العنيف والعنصري مع المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس. الرئيس الروسي يتوعد بتدمير منظومة باتريوت الأمريكية إذا وصلت إلى أوكرانيا. محادثات بين أنقرة وموسكو حول استخدام أجواء الشمال السوري للقيام بعملية ضد قسد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم حيث تتواصلون ولقاءات برنامج من سيرة الصالحين. ندعوكم لكي تتواصلوا مع هذه الحلقة الجديدة. أيها الكرام، في كل مكان ازدهر سيرة العباس بن علي بن أبي طالب ونمت بطولاته، لتصبح شجرة من نور أصلها في كربلاء وجذورها تمتد إلى كل بقاع الأرض، وثمارها تنمو في الضمائر كقيم للنبل والإيثار والشجاعة والوفاء والكرم. وقد تحول أبو الفضل العباس باقتحامه الموت إلى بطل لملحمة بحجم البشرية كلها بل أكبر، فأصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، وأصبح لكل الفضائل مقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا. فلقد امتلك امتياز الروح وكرم السجية في حياته اليومية وفي مواقفه الاجتماعية، وجاء مقتله ليشكل هو الآخر امتيازا جديدا. فقد أعطى أعضاء جسمه في سبيل الله تعالى قطعة قطعة، فسبقته أعضاؤه إلى الجنة قبل أن يسلم روحه إلى بارئها. فأعطى أولا يده اليمنى، ثم أعطى قمة رأسه، ثم عرجت نفسه الزكية إلى جنة الخلد راضية مرضية لم تنجسها الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسه المدلهمات من ثيابها. ولم يكن غريبا إذن أن يبكيه الإمام الحسين عليه السلام بكاء عاليا، فقد رجع أبي الضيم إلى المخيم بعد مقتل أخيه ليواجه النسوة وهن في ذهول لا يعرفن ما الذي حدث وكيف حدث. ذلك أن العباس عليه السلام ذهب ليأتي بالماء، وذهب خلفه الإمام الحسين عليه السلام، فخرجت النسوة من المخيم ينتظرن ما يعود به أبو عبد الله الحسين عليه السلام، فإذا بهم يرونه منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه وهو يقول: أما من مجير يجيرنا، أما من مغيث يغيثنا، أما من طالب حق ينصرنا، أما من خائف من النار فيذب عنا. تقدمت إلى الإمام الحسين عليه السلام ابنته سكينة، وأخذت بعنان جواده قائلة: أين عمي العباس؟ فقال لها: إن عمك قد قتل. ثم بكى بكاء مرا، وبكت النسوة، وصاحت العقيلة زينب: ومحمداه وعلياه وفاطمتاه وعباساه وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. لقد شعر أهل بيت الإمام بالفجيعة من مقتله، لأنه كان عمود خيمتهم، وها هو العمود قد انكسر، وكان حامل رايتهم. ولم يكن غريبا تلك الغضبة الهاشمية التي أبداها أبو الأحرار سيد الشهداء عليه السلام بعد مقتل أخيه، حيث انقض على الأعداء كأنه الصقر يضرب فيهم يمينا وشمالا، وهو يصرخ فيهم: إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي؟ إلى أين تفرون وقد قتلتم عضدي؟ إلى أين تفرون يا قتلة أولاد النبيين؟ وما كان غريبا من سيد شباب أهل الجنة، تلك الكلمات التي تلفظ بها على جثته قائلا: يعز والله علي فراقك، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. وما زلنا متواصلين معكم مستمعين الأحبة في كل مكان، وبرنامج من سيرة الصالحين، ومع العبد الصالح سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس عليه السلام. أجل مستمعينا، شعر الإمام الحسين عليه السلام بهزة عاطفية عميقة عندما سمع صوتا خافتا من ساحة المعركة يقول: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. وكانت تلك الكلمة تعني الوداع الأخير، فقد كان الأصحاب يشيرون بها إلى مقتلهم، ولم يكونوا يتلفظونها إلا في اللحظات الأخيرة من الحياة عند تسليم الروح. وعرف ثالث أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن أبا الفضل في موقف صعب، أي أنه في النزع الأخير، ولا بد أن أخاه تحت رحمة السيوف القاسية التي تحملها زنود العتاة من أهل النفاق، فقفز على فرسه وأخذ يطير باتجاه مركز الصوت، ولكنه كلما تقدم به المسير أبطأ قليلا، وهو يتوقع أن يرى ما لم يكن يرغب أن يراه، وإن كان لا يزال به أمل أن يصل إلى شقيقه قبل أن تفيض روحه الطاهرة. لكنه على كل حال كان يعرف العباس عليه السلام ليس بالذي يستغيث ولا من يتلفظ تحية الوداع إلا في اللحظات الأخيرة من حياته. وهكذا فإن الإمام عليه السلام كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، بعد أن نزل من جواده ابتعد الأعداء عن جثة أبي الفضل يراقبون الموقف، وكانوا يلتذون كلما حسن الإمام عليه السلام. في الحقيقة أيها الإخوة، من الصعب أن نعرف ماذا كانت مشاعر أبي عبد الله الحسين عليه السلام في تلك اللحظات المرعبة التي كان فيها على وشك أن يودع أخاه الذي وقف معه 35 عاما لم يفارقه فيها، وكان بالنسبة إليه عينه الباصرة ويده الضاربة وظهره الذي يستند إليه. إخوة الإيمان أيها الموالون، لقد كان أبو الفضل العباس قبل ساعات يقف إلى جانب أخيه وحبيبه وهو يحمل اللواء ويحارب دون معسكره، وكانت النسوة يجدن فيه سلوتهن حيث كان الحامي والمدافع والكفيل، فكيف يستطيع الإمام في لحظات أن يتحمل غيابه الخاطف؟ وماذا سيكون وقع هذا المصاب الجلل على أهله؟ عندما كان الإمام الهمام يتقدم إلى مصرع أخيه، شعر لأول مرة بالوحدة الحقيقية، وكان العدو يقف مراقبا ينظر ماذا يفعل. فشاهد أحدهم وقد انحنى قبل الوصول إلى جسد أبي الفضل العباس عليه السلام وقد التقط شيئا من الأرض، وكانت تلك اليد اليمنى للعباس وقد قطعت من الكتف. ثم مشى عليه السلام قليلا والتقط قطعة أخرى، وكانت تلك يده اليسرى وقد قطعت من الزند. ترى كم هو صعب أن يقف المرء موقفا يجمع فيه أعضاء أخيه، غير أن الذي هون ذلك على الإمام أنه كان يجري بعين الله، فالله سبحانه وتعالى هو الشاهد وهو الحاكم، والحسين عليه السلام قد نذر نفسه لله تعالى، وكذا أصحابه، وهذه الثلة الطيبة من أهل بيته الكرام. ولما تقدم أكثر فوجئ بالعباس مضرجا بدمائه الطاهرة، وسهم نابت في عينه وآخر في صدره، بينما كان رأسه مفطورا بعمود من الحديد، وكان لا يزال ينزف بغزارة. فشعر الإمام الحسين عليه السلام بحزن عميق، فقال وهو ينظر إلى تلك الجثة الطيبة: قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين. مأجورون مستمعين الأحباء في كل مكان، وقد تواصلتم، وهذه الحلقة من سيرة الصالحين، وكنا مع سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام. شكرا لهذه المتابعة المباركة.
دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرنبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خالق السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، الحنان على عباده، ذي العزة والإكرام، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا بقدر السماوات السبع والأراضين السبع، وبقدر ما بينهما. أشكر الله سبحانه وتعالى الواحد الذي لا ثاني له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيه ورسوله، والصلاة والسلام لمفسري آيات الذكر المبين أهل الحجة والعلم أهل بيته المكرمين. أحبتنا، من الجميل المنقوع بالجمال وفي بداية التجوال الشعري الأدبي هذا أن نرسم السلام كلمة امتدادا من اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في ينابيع الشعر الراقي في حضرة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ويدلنا على هذه الينابيع شاعر حلقة اليوم سماحة الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق. نتعرف على سيرته الأدبية أولا، ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الطائب، ولد الشاعر الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد ابن الشيخ صادق المازندراني في النجف الأشرف بالعراق عام 1945، وهو عالم فاضل وأديب معروف من أسرة دينية علمية، حيث ربي في كنف والده العلامة المجتهد، ثم درس في الحوزة العلمية على يد أساتذتها المرموقين كالسيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر وأضرابهم. أما في الدراسة الأكاديمية فقد أكمل الإعدادية، ثم التحق بكلية الفقه وتخرج فيها عام 1969، وعمل مدرسا للغة العربية والعلوم الإسلامية، وشارك في الجو الأدبي الثقافي مشاركة مشهودة، ونهل من رموز الأدب النجفي الكثير، ولازم جلهم لا سيما الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي قدس سره الشريف. سجن في العراق أيام النظام البعثي، ثم هجر إلى إيران عام 1983، فمكث في مدينة قم المقدسة دارسا على أيدي مراجعها ومدرسا لطلابها ومشاركا في نشاطات الثقافة والأدب العربيين في طليعة إخوته شعراء الهجرة العراقية. صدرت له في العراق وإيران مجاميع شعرية، منها أنفاس الشباب، الصوت والأصداء، الزورق والرياح، وثنائيات ومجامع أخرى. وتوفي في قم المقدسة عام 1994. رحمة الله على الشاعر الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد ابن الشيخ صادق المازندراني. فيما يلي أحبتنا نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره.
أيها الغارسون حقلا من الهدي، بسعي من جهدكم مشكوري، سوف تجنون ما زرعتم رخاء ينعش الكون بافترار البكور، ويظل العلا يغرد فيكم كلما خف منسم في الدهور، فلقد طرتم إلى المجد حتى خلت فيكم جحافلا من نسور، بوركت منكم الجهود ليوم مشرق بالثناء والتعبير. أمتي فجري الفؤاد قصيدا يبعث الحب مخلصا للأمير، فهو ترب الكمال من كل حسن قد سقاه الإله عذب النمير.
حياكم الله أحبتي الكرام. عندما يجد الباحث عن الحق والإنسانية والعدالة والعلو والرفعة ضالته في من اختاره الله للوصاية والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدما يجد مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الشخصية، يحق للشاعر أيضا كما يحق لغير الشاعر أن يسرد جماليات ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو الإنسان المثالي الذي لم يتغن به أهل الإسلام وحسب، بل تغنى به أهل الحق من البشر، فهو السيد الذي عاش العبقرية في تواضعه وتهجده والذكاء في الدفاع عن رياض وحياض الإسلام، وصار منقذا لكل مستجير وأسير ومسكين. وفي شيء من هذا المعنى يضيف الشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق:
سيد عاش سيدا عبقريا منقذا كل مستجير أسير، لم يفرق بالعدل بين قريب وبعيد، بحكمة التدبير اتخذ الكوخ بيته وهو سجن، فعنى نحوه شموخ القصور. يا ابن عم النبي، دنياك دنيا من خلود يفيض بالتنوير، أي نهج خلفته لذوي الألباب يحكي الإبداع في التصوير؟ أنت سر الحياة سيدي يا علي، أنت سر الحياة، قد ضم كنزا للبرايا من الثراء الغزير، غير أن الأنام قد ضيعوه فأضاعوا به سبيل المصير.
عندما نجد هكذا إنسانا راقيا في عمله متعاليا في كلامه، ونتعهد بالسير على خطاه، ومن ثم تمنعنا بوادر الشر من أن نسير بوعي وبصيرة على نهجه، من المؤكد أننا سنضيعه، وفي تضييعنا لهذا الكنز العظيم خسارة عظيمة. وما أدق ما وعى الشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق هذا المعنى عندما قال: أنت سر الحياة قد ضم كنزا للبرايا من الثراء الغزير، غير أن الأنام قد ضيعوه فأضاعوا به سبيل المصير. يا ربي وفقنا للمضي قدما في نهج علي عليه السلام، آمين يا رب العالمين. شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم بخير وود.
متعلمك روحي عللك ما تلهضوك يا رب من الخدمة ما ريد انحروك متعلمك روحي عللك ما تلهضوك يا رب من الخدمة ما ريد انحروك تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم ما فرط هاي الخدا خدامة من المهد حتى القيامة وبقبرها أنصب عزية وأنا الحزن وأنا الحزن لايق على الله هاي الليالي بويا
كمال اليقين كمال اليقين في معرفة أصول الدين حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات
مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد عبرت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلوكه أروع تعبير عن الخطوط الأساسية للرسالة الإسلامية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله القائد السياسي لمجتمع المسلمين كما كان المبلغ عن الله والمطبق للأحكام في المجال الاجتماعي ومسيرة الحكومة الإسلامية وهكذا جسد بسلوكه صلى الله عليه وآله القوانين الإسلامية والأخلاق الرفيعة كما شكلت تعاليمه المقدسة وأوامره السماوية دستور السعادة والهداية إلى الصراط المستقيم فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليكتفي بالتوجيه الفكري والوعظ والإرشاد وإنما عمل على بناء المجتمع الإسلامي القائم على أساس العدالة ويتضح ذلك بعد أن نعرف أن الإسلام في تخطيطه لإسعاد البشرية فرض عقوبات دنيوية على أولئك الذين يسددون طعنات إلى المسيرة الإسلامية المباركة ولم يكتفي بإنذارهم بالعقوبة الأخروية. والقوانين الإسلامية تعني لزوم القيادة الإسلامية الواعية التي تعمل على إنزال تلك القوانين إلى حيز التطبيق لتملأ منطقة الفراغ التي وضعها الإسلام على أساس نظرته المرنة المسايرة للتطور المادي والاختلاف الذي يحصل في المسيرة الإنسانية نتيجة لذلك. وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الإسلام يمتاز عن كل الأنظمة الحاكمة في العالم بأنه يهتم بالجانب المعنوي والأخلاقي للمجتمع الإنساني ليجعله مجتمعا متقدما في كل الجوانب. والحقيقة هو أن أكثر الناس غافلون اليوم عن الحقيقة الإنسانية الرفيعة من وجودهم، وذلك لأنها حقيقة دقيقة لطيفة لا يبصرها إلا ذو بصيرة نافذة وعقل نير. فكيف يمكن أن ننتظر من إنسان مرت عليه السنون وهو لم يعرف بعد الكثير من الفعاليات والنشاطات الفيزيائية من جسمه؟ ننتظر منه أن يطلع على كل العوالم المحيطة به وأن يخطط للوصول إلى ذلك العالم. وعليه لابد أن يكون القائد شخصا يرتبط وجوده مع العالم اللامحسوس وله اطلاع كاف على ذلك العالم المقدس، فهو قائد في كل الدروب والسبل القائمة على أساس ذلك. مستمعين، كلنا يعلم أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان يقود سفينة الإسلام بكل مهارة وإتقان، ويسير بها في وسط بحر لجي بحكمته المعهودة وقيادته الرشيدة لتصل إلى بر الأمان، وهي تحمل على متنها هذا الخليط من البشر بالرغم من التناقضات التي كانت تجمعهم، ولكنهم مع ذلك كانوا دائما ملزمين بالتقيد بأوامره والابتعاد عن نواهيه، ويشاء الله لنبيه الكريم جواره، فترحل روحه الطاهرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولقد كان واضحا للمتأمل العارف أن الحياة الإسلامية الهادئة ستنتابها العواصف برحيله وستثور فيها الأمواج المتلاطمة، لأن غالبية الناس في ذلك الوقت لم تكن قد وصلت إلى درجة الإيمان المطلق، فهم ينساقون مع كل ريح لأنهم ما زالوا يحتاجون إلى المربي الكفوء القدير الذي يواصل عملية التربية وقيادتهم حتى يوصلهم إلى مرحلة التكامل، وإلا فلن يستطيعوا الوصول إلى الغاية التي كانوا ينشدونها. ولذلك كان لابد من سؤال يطرح نفسه: ألا يحتاج ذلك المجتمع في تلك الظروف الحرجة إلى قائد حكيم نزيه كفوء يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمسك أزمة الأمور بيده كي لا يتداعى ذلك البناء العظيم وتذهب جهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم سدى؟ ترى هل يجب أن يوجد مرجع علمي وسياسي مطلع على كل القوانين الإلهية يستطيع أن يواصل عملية التربية العظمى ويهدي الناس إلى الطريق الواقعي الصحيح؟ إن مذهب التشيع ينطوي على عقيدة راسخة بأن رحمة الله الواسعة وحكمته اللامحدودة أوجبتا ألا يبقى الناس بدون قائد حكيم معصوم مأمون من الانحراف في القول والفعل، ويكون نموذجا مختارا من قبل الله تعالى ومثلا ساميا للتكامل الإنساني لكي يقود الأمة الإسلامية إلى بر الأمان على أساس الوحي الإلهي وهدى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته المقدسة. فالله تبارك وتعالى الذي منح الإنسانية بركة النبوة بلطفه لا يمكن أن يتركها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله دون تعيين من يواصل بها المسيرة المباركة ويضع أقدامها في خط الله الذي ارتضاه لعباده المؤمنين. وكيف يمكن أن يخلق الله الآلاف من الأجزاء الدقيقة والقوانين المنظمة؟ كيف يمكن أن نرى هذه العناية الفائقة من الله تعالى ولا نراه تعالى يعين خليفة ووصيا لائقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مستمعين الكرام، إذا كان القائد الإلهي المعصوم ضروريا، وإذا كان المجتمع المسلم يحتاج إلى المربي الإلهي، فكيف يمكن أن نفترض بأن الإسلام قد غض النظر عن أهم مسألة حياتية وترك الأمر للأمة نفسها كي تعين من تريد؟ وبكلمة مختصرة، إن نفس الحكمة التي أوجبت بعثة الرسول صلى الله عليه وآله هي نفسها التي تحكم بلزوم أن يعين الرسول بأمر من الله تعالى وصيه وخليفته للأمة. وقد نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر عمره الشريف: والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. ومعه لا يمكن أن يقال إن النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين خليفته المباشر مطلقا، ولكن قد يقول قائل: ألا يكفينا القرآن الكريم؟ فهو الأساس الأعظم الذي تبنى عليه كل النظم والعلوم الإسلامية، وهو المنبع الفياض الذي ترتوي منه حقول المعرفة. أليس القرآن هو المقياس الذي تقوم على أساسه المقاييس الدينية الأخرى؟ ولكننا نقول بأن أبواب الهداية وحل خلافات الأمة الإسلامية وإشباع حاجات الجماهير المسلمة ليست مقتصرة على القرآن العزيز، وذلك للأمور التالية: أولا، إن القرآن الكريم ومحتواه السامي يحتاج للتفسير والتوضيح، إذ ليس كل الآيات على حد سواء من حيث الوضوح. ولذا فالجاهلون بالحقيقة إذا رغبوا في السير على طريق القرآن قد يقعون في خطأ لا شعوري فاحش، فتغيب عنهم معالم القصد والسبيل المستقيم. وعليه فلا بد من أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأشخاص الذين يعينهم بأمر من الله تعالى بمهمة إرشاد السائرين وتوضيح معالم الطريق وتفسير الآيات تفسيرا واقعيا كما أراده الله تعالى. مستمعين، الأمر الثاني يرتبط بظاهر القرآن وأحكامه، في حين أنه يوجد في ظل هذه الألفاظ والمعاني الظاهرية معان أعمق وأوسع، وخصوصا في جانب العقائد والأخلاق والمعارف الأخرى. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. وجاء في الحديث: إنما يعرف القرآن من خوطب به. فالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام هم المخاطبون الأصليون بالقرآن، الذين يستطيعون إدراك حقائق القرآن تماما. ولهذا الأمر نجد ذلك الترابط الذي لا ينفصل بين القرآن والعترة الطاهرة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة خاصة في أواخر حياته: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. مستمعين الكرام، في نهاية حلقتنا هذه آثرنا أن نذكر حادثة حصلت بين أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام وهو هشام بن الحكم وبين شامي، وذلك في حضور الإمام عليه السلام، حيث جاء يطلب الدليل على إمامة الإمام عليه السلام. قال الشامي مخاطبا هشاما: ما قولك يا غلام في إمامة هذا؟ يعني الإمام الصادق عليه السلام. فغضب هشام ثم قال للشامي: يا هذا، أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامي: بل ربي أنظر لخلقه. فقال هشام: ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال: أقام لهم حجة ودليلا كي لا يتشتتوا أو يختلفوا، يتألفهم ويقيم أودهم ويخبرهم بفرائد ربهم. قال الشامي: فمن هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال هشام. فبعد رسول الله قال: الكتاب والسنة. فقال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامي: نعم. فقال هشام: فلما اختلفت أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياك؟ فسكت الشامي. فقال أبو عبد الله عليه السلام للشامي: ما لك لا تتكلم؟ قال الشامي: إن قلت لم نختلف كذبت، وإن قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت، لأنهما يحتملان الوجوه. وإن قلت قد اختلفنا وكل منا يدعي الحق، فلم ينفعنا إذن السنة والكتاب، إلا أن لي عليه هذه الحجة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سله تجده مليا. فقال الشامي: يا هذا، من أنظر للخلق أربهم أم أنفسهم؟ فقال هشام: ربهم أنظر لهم منهم لأنفسهم. فقال الشامي: فهل أقام لهم من يجمع بهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم بحقهم وباطلهم؟ قال هشام: في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم الساعة؟ فقال الشامي: في وقت رسول الله والساعة. قال هشام: هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال، ويخبرنا بأخبار السماء وراثة عن أب عن جد، وأومى إلى الإمام الصادق عليه السلام. قال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال هشام: سله عما بدا لك. قال الشامي: قطعت عذري، فعلي السؤال. وعند سؤاله الإمام عليه السلام شرح له كيفية سفره وما صادف فيه من حوادث، فأقبل الشامي يقول: صدقت، ثم آمن بإمامته عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
نوحا والمدامع عالوجه مهرا، وصيحا صوت مصحوبي نحيب واشجار، يا بيتي الكدار والهضم والأحزار، في حالي الزهرة هدم حيلي، يا بيتي الأحزان يحكي لي، الحالي الزهرة هدم حيلي، يا بيتي الأحزان يحكي لي، عليك أردت بكفي لذيباني، عليك أردت بكفي لذيباني، شلون أمي الحسن كانت تجي وتلفي، يا بيتي أحزاني شانت تحاكيك، شانت تحكي وياكي البضعة، وكل لحظة تصوب اشتم دمعة، شانت تيحكي وياكي البضائف وكل لحظة تصب الشم دمعة يا بيتي لحظاني الماء مدي لك بيت أنا يا بيتي لحظاني الماء مدي لك بيت عجيبة من ونين الزار رمان اللي يا ريت لسان عندك تليك يا ريت يا ريت لسان عندك تليك يا ريت